بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى اله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. كان الكلام فيما أجاب عنه المصنف رضوان الله تعالى عليه فيما ذكره الشيخ الأنصاري في المانع الثبوتي في عدم إمكان رجوع القيد إلى الهيئة ولا بدية رجوع القيد إلى المادة. وقلنا أن هذا المانع الثبوتي أجاب عنه المصنف بعدة أجوبة. الجواب الأول الذي أجاب عنه المصنف عدم الالتزام بالمبنى، أي أن الحروف أن المعاني الحرفية ومنها الهيئات ليست موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، بل موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، وحينئذ يكون معنى كليا قابلا للتعليق والتضييق. الجواب الثاني الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه وقد أشار إليه بقوله مع أنه لو سلم أنه فرد فإنما يمنع عن التقييد لو أنشئ أولا غير مقيد، لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا. غاية الأم قد دل عليه بدالين وهو غير إنشائه أولا ثم تقييده ثانيا فافهم. هذا في الحقيقة هو جواب آخر ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه على فرض التسليم بمبنى الشيخ الأنصاري من أن المعاني الحرفية موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. وحاصل هذا الجواب أنه الإشكال الذي يطرح على أساس أن الحكم أو الطلب يكون هنالك إنشاء له على نحو الاستقلال ويوجد ذلك الطلب ثم يقيد بقيد، فحينئذ يرد الإشكال بأن مفاد الهيئة معنى حرفي وهو جزئي حقيقي، وحينئذ إذا وجد فهو فرد وهو غير قابل للتقييد، فكيف يقيد؟ لأن التضييق الذي هو معنى التقييد إنما يرد على المعاني التي فيها السعة، وهذا المعنى لما كان فردا حقيقيا لا سعة فيه، فكيف يكون قابلا للتقييد؟ وأصل الإشكال من هذه الجهة. فالمصنف رضوان الله تعالى عليه يقول لو سلمنا أنه فرد حقيقي ولا يقبل التقييد حينئذ، هذا فيما إذا فرضته على هذا النحو هنالك إنشاء ثم بعد إنشائه وجعله نقيده بقيد، نقول أنه إذا أنشئ وجعل أصبح جزئيا، وإذا كان مفاده أمرا جزئيا غير لا يكون قابلا للتقييد. والمصنف يقول في الحقيقة ليست طريقة التقييد على هذا النحو، بل يمكن أن ينشأه من أول الأمر مقيدا، لا أن ينشأه بدون تقييد ثم يقيده. توضيح ذلك، هناك ذكروا أن الحكم له مراتب، المرتبة الأولى للحكم هي مرتبة الاقتضاء، المرتبة الثانية وهي مرتبة وجود المصلحة فيه وهي الأغراض الداعية للتشريع، هي يعبرون مرتبة وإن كانت هذه هي علل إنشاء الحكم، جعلها من مراتب الحكم زين على نحو التسامح من جهة التوقف المذكور، أن الحكم تابع لوجود مصلحة إما في نفسه أو في متعلقه. المرتبة الثانية مرحلة الإنشاء، فالإنشاء بهذه المرحلة يكون هنالك حكم منشأ نتيجة الجعل والاعتبار أو إبراز للإرادة حسب الفرض أن الحكم نفس الإرادة. لاحظتم هذه عبروا عنها من مرتبة الإنشاء، وهذه هي اللي وقع الخلاف بين صاحب الكفاية رضوان الله عليه الذي التزم بأن هنالك مرحلة يعبر عنها بمرتبة إنشاء الحكم، أي الحكم المنشأ أو الحكم الإنشائي، وبين المحقق النائن الذي لم يلتزم بوجود هذه المرتبة. ثم هذه المرتبة، هنالك مرتبة أخرى يعبرون عنها بمرتبة الفعلية. مرتبة الفعلية هي عبارة عن تكون بعد مرحلة الإنشاء ورفع الموانع ووجود الشروط، تكون هنالك يكون الحكم فعليا. وهذه هي الفعلية عند صاحب الكفاية التي تكون عبارة عن رفع القيود والموانع وإيجاد الشروط، وهي غير الفعلية عند المحق النائني. المحق النائني عند فعلية الحكم بفعلية موضوعة، وهذا بحث آخر. ثم عندنا مرحلة التنجز أو مرحلة المنجزية، وهي متوقفة على العلم بذلك الحكم. فهو إذن مراتب أربعة للحكم يتصور. فالمصنف رضوان الله تعالى عليه يقول إذا أردنا مرحلة في مرحلة الإنشاء أن ننشئ الحكم ونعتبره تارة نعتبره ونوجده أولا، ثم بعد ذلك نقيده. ها هنا على هذا الفرض يأتي كلام الشيخ الأنصاري، لو سلمنا بالمبنى أنه لما كان فردان وكان جزئيان فليس فيه السعة حتى نقيده ونضيق الدائرة فيه، لأن الفرد متشخص حينئذ. فإذا كان متشخصان وجزئيان كيف نقيده ونضيقه؟ إذن لا يرد حينئذ، لا يرد هكذا تقييد إلا على ما فيه السعة، والجزء الحقيقي لا سعة فيه. هذه طريقة. وأما إذا تصور الحاكم ذلك الحكم وما يتوقف عليه بقيوده وخصوصياته ومنها ذلك القيد وينشئه ويجعله، فهو من أول الأمر يجعله مقيدا، ويكون هذا القيد من مشخصات ذلك الفرد، لا أنه يجعله فردا ثم يقيده. وبعبارة أخرى، أن التقييد عندهم على نحوين، هو تضييق ما وجد موسعا، زين، يعني أن ينشئ الأمر الموسع ثم بعد ذلك يقيده. وهذه الحالة المتعارفة بالنسبة إلى المطلقات والمقيدات، يطلق أو يجعله عاما ثم يقيد، هذا صحيح. نقول ها هنا لا يمكن هذا، لا يرد هذه الطريقة إلا فيما إذا كان ماذا؟ فيما إذا كان المقيد فيه السعة حتى يقيد، أما ما لا سعة فيه لا يكون قابلا لهكذا طريقة. الطريقة الثانية هو إيجاد الشيء مضيقا، كتعبيرهم ضيق فم الركية، هو من أول الأمر. هذه التي الركية التي هي التي يشرب منها اللي يعبون عنها القلة، شو اسمها؟ قلة. هذه سموا السراحية، ايش عندكم انتم شو تسموها؟ هاي ها مو دورت، لا
هاي القلبة،
ايه هذا من الفخار، كوز مثلا كوز. اللي هو ما يعبر عنه بالكوز، يقول من أول الأمر جعل الفوه مارته مضيقة. لما يقول ضيق فم الركية هذا هو معناه، جعله مضيقا لا اجعله وسيعا ثم ضيق. وإذا كان الأمر كذلك يمكن أن يكون ذلك الطلب الخاص قبل جعله وإنشاءه نجعله مقيدا بذلك القيد، فيكون ذلك القيد من ماذا؟ ذلك القيد من متممات ومشخصات ذلك الإنشاء، وهذا لا مانع منه. هذا في مرحلة الإنشاء، ولكن الإشكال في الحقيقة ليس فقط في مرحلة الإنشاء، يعني أنه أنشئ أولا ثم أقيد أو أنشئه مقيدا، ليس كذلك فقط في هذه الجانب، هذا يحل في الإشكال. المشكلة في الإنشاء من جهة اللحاظ، أي أن الآمر لا بد وأن يلحظ ذلك الحكم وما فيه من ترتب آثار، زين، ثم يقيده ثم ينشئه، ينشئه مقيدا، ماكو مشكلة. الإنشاء إنما يرد على ما لوحظ أولا، فحينئذ نقول في مقام اللحاظ لا بد وأن يلحظ أولا ذلك الحكم، هذا اللحاظ إذا لاحظه أولا لا يمكن أن يلاحظ مرة أخرى القيد معه، وياي. يعني أنتم مترجعون الأمر إلى الإنشاء، تقولون أنشأه مقيدا، لا أنه أنشأه ثم قيده. نقول هذه المرتبة صحيحة، نقدر نحلها بهذه الطريقة، لكن قبل الإنشاء لابد للآمر من تصور الفائدة والغرض من أمره، فإذا لابد وأن يلاحظ ذلك الأمر ثم يلاحظ ما يتوقف عليه. نقول هذا اللحاظ الأولي للأمر، هذه يعبر عنها بالجزئية الذهنية، هذه مقيدة بقيد، فحينئذ كيف يكون هذا اللحاظ الجزئي يقيد بشنو؟ يقيد بأمر آخر عند لحاظه. تلك المرتبة في مقام اللحاظ أيضا يرد الإشكال حينئذ. فلذلك الجواب لابد أن يكون أيضا في مرتبة اللحاظ. نقول هذا اللحاظ أيضا يمكن أن يكون على نحوين، أن يلحظ أولا ذلك الطلب ثم يلحظ تلك الخصوصية فيقيد بها، وأخرى يلحظه مقيدا. الأمر على الأمر الأول الإشكال حينئذ وجيه، على الأمر الثاني وهو يلحظه مقيدا لا محذور فيه حينئذ. يعني كما أن الإنشاء على نحوين، كذلك اللحاظ أيضا شنو؟ على نحوين، يلحظ طلبه ثم يقيده، وأخرى يلحظ الطلب مقيدا، فحينئذ أيضا الإشكال مندفع في مرتبة اللحاظ. واضح الفكرة؟ إذن على هذا المعنى نقول في مقام الإنشاء هذا التقييد الذي صور ليس فيه عملية انقلاب ما أنشأه أولا، يعني نقول أنشأ أولا ثم قيد، نلاحظ أنه أنشأه مطلقا ثم قيد، ها هنا يكون الإنشاء الأول قد انقلب عما وقع عليه، بل انقلب على وفق المقيد بعد تقييده بذلك القيد. أما في الإنشاء المقيد أو في اللحاظ المقيد ليس هنالك عملية انقلاب، فهو من أول الأمر الإنشاء مقيدا، لا أنه أنشئ مطلقا ثم قيد أو أنشئ ثم قيد حتى يتصور فيه الانقلاب. فحينئذ إشكال الشيخ الأنصاري في صورة ما إذا أنشئ ذلك الطلب ثم قيد، نقول الطلب مفاد للهيئة والهيئة معنى جزئي والجزئي غير قابل للتقييد. أما إذا أنشأ الطلب من أول الأمر مقيدا أو لاحظه مقيدا حينئذ الإشكال مندفع، حتى لو قلنا بأن الوضع عام والموضوع له خاص.
أيه. أصلاً مشخص من
الآن. أحسن، من أول الأمر جعله مقيدا، لا جعله ثم قيده. واضح إن شاء الله. إن قلت ظاهر الأدلة أنه في الحقيقة إنشاء متعقب بالتقييد، إذا قال إذا جاءك زيد فأكرمه، كأنما هنا أكو إنشاء وهو الإكرام، ثم قيده بمجيء زيد أو علقه على مجيء زيد. فإذا مقام الإثبات الظاهر منه أن المولى لم يلاحظه من الأول مقيدان، أو أنشأه من الأول مقيدان، بل أنشأه وجعله واعتبره ثم علق وقيد ذلك الاعتبار بقيدين. لاحظتم الفكرة؟ فمقام الإثبات يكشف عن مقام الثبوت، وأنه ليس على النحو ضيق فم الركية، بل على النحو الثاني، والنحو الثاني مما لا يمكن أن يتأتى في المعاني الحرفية لو قلنا بأنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. أي جعله ثم قيده، ظاهر هكذا، الظاهر من الجملة الشرطية هذا المعنى. المصنف يقول سواء قلنا باللحاظ أو قلنا في مرحلة الإنشاء، كلاهما في الحقيقة لا يدل هذا المعنى من الجملة الشرطية عليه. في الحقيقة الجملة الشرطية من قبيل تعدد الدال مع شنو؟ مع وحدة المدلول، لا من قبيل تعدد الدال والمدلول، حتى يمكن أن يقال أن هنالك إنشاء واعتبار ثم تقييد. لا، في الحقيقة هنا حالة وحدانية يتصورها الآمر وينشئها مقيدة. نعم، هذا التصور وهذا الإنشاء دل عليه دالين، وإن ولا يدل ولم يدل عليه دال واحد، يعني يتوصل إلى إثبات غرضه من وحدة الجعل والإنشاء بدالين لا بدال واحد. لاحظتم؟ بدالين لا بدال واحد. فحينئذ نقول أنه لم يلحظه أولا ثم لاحظه مقيدا، أو لم ينشئه أولا ثم قيده. لا، في الحقيقة هو أنشأه مقيدا، ثم في مقام الإثبات هنالك دالين على ماذا؟ على ذلك الجعل الوحداني. مو فقط مكان مغايرة، من جهتي أنه لما كان هنالك مانع ثبوتي من جعله ثم تقييده، فلا بد من المصير إلى هذا المعنى. ونقول أنه في الحقيقة في مقام الإثبات هنالك جعل واحد ثبوته، والدال عليه في مقام الإثبات دالين في الحقيقة ودال واحد. يعني نجعل المانع الثبوتي كاشف على أنه تعدد الدال ليس منشأه تعدد المدلول وتعدد الجعل، بل تعدد الدال ها هنا في الحقيقة لا يكشف عن هذا المعنى، بل ذلك الجعل الوحداني وذلك الإنشاء الوحداني يدل عليه دالين لا دال واحد. واضح إن شاء الله؟ إذن أصل الفكرة أن إشكال الشيخ الأنصاري على القول بالوضع العام والموضوع له الخاص، إذا قلنا بأن هنالك جعلين أحدهما للطلب ثم تقييده، نقول الطلب مفاد للهيئة، والهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد، فحينئذ لا يرد. هذه الطريقة لا يمكن. أما الطريقة الأخرى من جعله من أول الأمر مقيدا لا معذور في ذلك. قال قدس سره: مع أنه لو سلم أنه فرد أي موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص، فإنما يمنع عن التقييد لو أنشئ الطلب أولا غير مقيد ثم قيد، هذا هو الممنوع. أما الطريقة الأخرى لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا. هذه هي الطريقة الثانية، ضيق فمن ركيتي، من أول الأمر اجعله مضيقا، لا اجعله جعلا بجعل ثم تضيقه. نقول هذا 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 إنما يتصور في المعاني الكلية، أما اجعله مضيقا هذا يتصور في المعاني الجزئية. وياي غاية الأمر هذا دفع إشكال، هو أنه في مقام الظاهر، ظاهر الجملة الشرطية هو شنو؟
من البداية أصلا مقيد وجعله مقيد.
ظاهر الجملة الشرطية أن التقييد كان بعد لحاظه، وأنه لاحظه أولا ثم قيد، أنشأه أولا ثم قيد. زين قال غاية الأمر قد دل الدليل عليه بدالين، هذا التضييق هذا الإنشاء المقيد دل عليه الدالين من جهة امتناع ماذا؟ الطريق الأول أن أجعله مطلقا أجعله ثم أقيده. ها إذا جاءك زيد فأكرمه، إكرامه هو هذا شرط جزاء، الجزاء معلق على الشرط، كأنما هنالك الإكرام لوحظ أولا ثم قيده بالمجيء. في عالم الإنشاء أو في عالم اللحاظ، قلنا لأن الإنشاء إنما هو حالة حاكية عن عالم اللحاظ، لاحظتم؟ حاكٍ عن ما لوحظ هكذا، فهذا هي هذا التصوير. فحينئذ يقول تصور الإكرام إكرام زيد ثم علقه على المجيء، فإذا هو لا لم يتصور من الأول شنو إكراما مقيدا، لا تصور إكراما ثم قيده. لاحظتم؟ المصنف يقول لا، في الحقيقة أنه بعد امتناع إنشاؤه أو لحاظه بهذه الطريقة لابد وأن نقول ما هو ظاهره كذا مؤول. ليش؟ لأنه في الحقيقة كلام متدرج لا يلزمه أن يكون المدلول أيضا متعدد، الدال متعدد، أما المدلول متعدد لا، تلك الحالة الوحدانية وذلك الانقباض الحاصل في الإنشاء أو في اللحاظ الحاكي عنه دالين لا دال واحد. واضح إن شاء الله؟ قال غاية الأمر قد دل عليه بدالين وهو غير إنشائه أولا ثم تقييده ثانيا فافهم. واضح ان شاء
الله. حتى الانشاء
شيخنا
لا
يتصور
اول شيء ما
يدل،
حتى
على
حد
انشاء
اللي يدل.
شلون يعني ما
يعني ما تقدر تنشا راسا الامر اللي تريده مقيد اذا ما تتصور الامر مقيد. يعني راسا انت تنشا امر مقيد نفس نفس هذا الانشاء اللي تريده كنت تتصور الامر التقييد.
واحنا سيدنا الله يحفظكم احنا قلنا كنا تارة في مرحلة الإنشاء أجعله مقيدا، هذا ما بي إشكال. واحد يقول لا، الإشكال أعمق من مرحلة الإنشاء، في مرحلة اللحاظ ممكن تلاحظ الطلب وتلاحظ الآمر يلاحظ طلبه ثم يقيده، ففي مقام اللحاظ هنالك شنو الإشكال؟ في مقام اللحاظ هنالك لحاظ للشيء ثم تقييده، ولحاظه أولا هذا معنى جزئي، والجزء الذهني كيف يقيد؟ الإشكال في مقام اللحاظ أيضا مو شيء إحنا بينا؟ قلنا يمكن من أول الأمر يلحظه مقيدا، لا أنه يلحظه أولا، يلحظ الطلب أولا ثم يلحظه مقيدا.
أنا فاهم هذا.
فشنو إشكال؟
هو أقول هذا قضية لما ترجع إلى الوجدان حتى اللي حاول يحكي عنه ما يقدر يلحظ مقيد إلا ما هو يلحظ الأمر ثم يقيد.
يعني يقول إذا أنشاه مقيد هذا الإنشاء المقيد شلون يصوره؟
رجعت الإشكال للحاظ، قلت هذا أنت جاي تحكي بعالم اللحاظ على حكيهم.
نعم.
أنت شلون أول كنت تلحظ الأمر ثم تقيد، وماكم مانع إنه تلحظ الأمر مقيدا راسًا، هو نفس هذا يعني بالوجدان ما يصير إلا ما تلحظ الأمر تلحظ تقيده.
ألحظه تارة، ألحظه أولا ثم أقيده، ألحظه ثانيا مقيدا. لو ألحظه من أول الأمر مقيدا،
شلون تقدر تلحظ من أول مقيد؟
لا يقع إلا مقيدا، لا يقع إلا مقيدا.
أقول أنه شو المشكلة أنه في مقام اللحاظ أقول طلبي هذا، أقول هذا طلبي وما فيه من منفعة، ألحظه هذا مقيد بالمجيء، لا أنه ألحظ الطلب بما هو طلب ومفاد للصيغة ومفاد للاعتبار ثم ألحظه مقيدا. لا، ماكو مانع أن ألحظ ذلك الخاص، لا ألحظ فرد شيء ثم ألحظ قيدي، ألحظه من أول الأمر، ألحظه بخصوصياته. لا مانع من أنه، لأن هذا عملية جاء، هذا عملية كأنما أشبه بالاختراع في عالم الوجود، في عالم الوجود الذهني، في الحقيقة عالم تخيل، أنا أتخيل الطلب من أول الأمر مقيدا، وهذا هو عبارة عن لحاظة، ليس الوجود الذهني إلا هذا المعنى، وهو لحاظ ذلك الشيء. وعلى كل، المصنف يقول كما أنه في مرحلة الإنشاء يأتي هذا المعنى، في مرحلة اللحاظ أيضا يأتي هذا المعنى. قوله فافهم، قد يكون الشيخ الأنصاري ناظر إلى الجزئية الخارجية لا الجزئية الذهنية. احنا ذكرنا أمس أن لما نقول الوضع عام والموضوع له الخاص، المراد من الخاص عندهم فسرناه بتفسير، هم فهموه بتفسير آخر وقالوا بأنه معنى جزئي. نقول احنا الجزء على قسمين، تارة يكون مراد به جزئي خارجي، وأخرى يكون مراد به جزئي ذهني. الشيخ الأنصاري الظاهر من عنده من قوله بأن الجزئي لا يقبل التقييد ولا يقبل لأنه متشخص وأنه فرد ولا يقبل التفريد، الظاهر من الجزء الخارجي. ياي الظاهر من عنده شنو؟ الجزء الخارجي، لا المراد منه الجزء الذهني. إذا كان من ليس المراد منه الجزء الذهني، حينئذ أقدر ألحظه أولا، ألحظ الطلب ثم ألحظه مقيدا ثم أنشئه بإنشاء واحد، ماكو معذور بذلك، لأن المشكلة مو الجزئية الذهنية
الذي لا يمكن تقييده، الجزء الخارجي،
الجزء الخارجي
حقيقة.
ويا أما الجزء الذهني يمكن تقييده هيك. إذا كان هذا المراد، فالمصنف بقوله فافهم إشارة منه إلى أن هذا الإشكال يندفع بالنسبة إلى الجزء الخارجي. إذا كان المراد منه هو الجزء الخارجي، نمكن نقول أنه ينشأه مقيدا في مرحلة الإنشاء، يعني في مرحلة جعله في الخارج يجعله مقيدا. أما إذا لاحظنا الجزئية الذهنية، وياي إذا لاحظنا من حيث اللحاظ هو في مقام الوجود الذهني ولازمه الجزئية، فيمكن واحد أن يلحظه أولا، يمكن أن يلحظه أولا ويلحظه ثانيا، أو لا له طريقة أخرى يلحظه من الأول شنو؟
مقيدا.
ممكن أن يلحظه بهذه الطريقة الثانية لو ما ممكن. وياي
يعني هو لا أطلق في حد ذاته جزئي، بل هو أصلا من البداية مضيق هالشكل، خلنا نقول حتى يصح إنشاء تقييد له
أصلاً. لا
في حد ذاته،
بس
في حد
شوي ذاته يطلع. احنا ايش عندنا؟ اقول جعلت مثلا، اقول زيد الخارجي، هذا زيد الخارجي اقدر اقيده بقيد، اقدر اقيده بحيث تفريده الى فردين؟ لا، جزء خارجي ما اقدر. اقول هذا نجعل الطلب في مقابله، الطلب ايضا اذا كان موجود خارجي ما اقدر انشئه اولا، لانه بس بانشاء جعلته ماذا؟ موجودا متشخصا خارجيا. اقدر افرده واقيده؟ يقول لا ما تقدر. اما اذا جعلت زيدا من الاول من مشخصات الزمان والمكان وهذا القيد، حينئذ من هذا القيد من مشخصات ذلك الوجود الخارجي، كذلك الطلب انشئه مقيدا. خلصنا من مرحلة الإنشاء، إجينا إلى يقول لا تعال أنت ليش تلاحظ هذا بلحاظ الجزء الخارجي، حينئذ تقول يمكن دفع الإشكال من جهة التقييد جعله مقيدا، صحيح الجزء الخارجي. أما الجزء الذهني شلون؟ إذا واحد كان الإشكال به عنده في الجزئية الذهنية لأنه وضع عام الموضوع له الخاص، كما يصدق في الجزء الخارجي يصدق في الجزء الذهني، قد يكون اللحاظ هو معناه جعله جزئيا في الذهن. إذا جعلت جزئيا ذهنيا كيف أقيده في عالم الذهن؟ لأنه هو موجود في عالم الذهن. نجاوب عنه نقول أكو طريقين أيضا، طريق أن ألحظه ثم أقيده، وطريق آخر ألحظه مقيدا حتى أدفع به الإشكال في عالم الذهن. فتارة أدفع الجزئية في عالم الخارج، وأخرى أدفع الجزئية إشكال الجزئية في عالم الذهن. وياي قوله فافهم، كأنما يقول ما ذكرته من طريقة الإنشاء هذا في الحقيقة دفعا لمشكلة الجزء الخارجي، أما مشكلة اللحاظ الذهني الموجب لجزئيته في عالم الذهن، هل هنالك أيضا طريقين يمكن واحد أن يتصور فيهما طريقين؟ أنا أتصوره أولا ثم أتصوره مقيدا، أو أتصوره مقيدا من أول الأمر أي ألحظه مقيدا؟ قد واحد يدعي أنه لا، غير ممكن هذا المعنى، واضح وياي؟ هذا قوله ففهم. قال قدس سره فإن قلت على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ حيث لا طلب قبل حصول الشرط. أقول المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن الإشكال المانع الثبوت الذي تعرض له شيخ الأنصاري، وأجاب عنه بهذا الجواب. ومقتضى جواب الشيخ صاحب الكفاية معناه شنو؟ أن القيد يرجع إلى الهيئة لا إلى المادة كما يدعيه ماذا؟ الشيخ الأنصاري. إذ بعد رفع المانع الثبوتي حينئذ يمكن تقييد الهيئة أو لا يمكن؟ يمكن تقييد الهيئة. مقتضى تقييد الهيئة شنو معنى؟ معنى تقييد الهيئة يشاء معناه أن الطلب ليس فعليا، معلق على حصول ذلك الشرط وذلك القيد. أطلب منك الشغل، اكرم زيدا إن جاءك، يعني شنو؟ يعني هذا الإكرام ليس فعليا في حقي، بل مقيد بمجيء زيد. إذا اجى زيد أصبح وجوب الإكرام علي فعلي حتى أمتثل وأتحرك للإتيان بذلك الإكرام في الخارج. فحينئذ جعل الداعي بالإمكان وهو الأمر بعد تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط أكو داعي لتحريكي؟ ماكو داعي. ها هنا مقتضى هذا هو المعنى. المصنف استشكل على نفسه بإشكال وهو تخلف المنشأ عن الإنشاء، وهو في الحقيقة عند المتأخرين أعلام المتأخرين أيضا جعلوه مانعا ثبوتيا في قبال المانع الثبوتي الذي تعرض له الشيخ الأنصاري. يعني قالوا هنا دليل، أن هنا دليلين على إثبات كون القيد راجعا إلى المادة لا إلى الهيئة. الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري، الثاني أن لازم رجوع القيد إلى هيئة لازمه تخلف المنشأ عن الإنشاء، هذا هو مانع ثبوتي أيضا. المصنف طرحه بصورة إن قلت أنه بعد دفع إشكال الشيخ الأنصاري والمانع الثبوت الذي تعرض له، دفعه هذا يقتضي رجوع القيد إلى الهيئة، وإذا رجع القيد إلى الهيئة زين مقتضى شنو؟ إمكان التقييد، ومقتضى إمكان التقييد هو تخلف الإنشاء عن المنشأ. توضيح ذلك أن الوضع كما تقدم سابقا مقدمة للاستعمال، والاستعمال هو إيجاد لا إيجاد المعنى باللفظ بحيث يكون اللفظ قالبا للمعنى، ووجود اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى. فحينئذ هذا الاستعمال، استعمال اللفظ في المعنى، هو العلة الأخيرة في إيجاد المعنى. فحينئذ نقول لما يقول المتكلم أو الآمر أكرم زيدا، ها هنا إنشاء، منشأه أي شيء؟ المنشأ أي شيء؟ هو الطلب، المنشأ بهذا الكلام طلب الإكرام. هذا الإنشاء متحقق وفعلي لو لا؟ تحقق فعلي. المنشأ فعلي لو غير فعلي؟ فعلي أيضا، أكرم زيدا. أما إذا قلت أكرم زيدا إذا جاءك، وقلنا إذا جاءك يرجع إلى مفاد الهيئة، أي إلى الإكرام، معناه شنو؟ أن الإنشاء فعلي لو مو فعلي هنا؟ فعلي، إنشاء تحقق من عندي، لكن المنشأ وهو الطلب فعلي ليس فعليا، بل هو مقيد ومشروط بمجيء زيد. فإذا أصبح الإنشاء فعلي والمنشأ ليس فعليا. الإنشاء متحقق والطلب أي المنشأ بذلك الإنشاء غير متحقق، بل هو موقوف على تحقق شرطه، أي ليس بفعلي. فحينئذ يلزم تخلف المنشأ عن الإنشاء. أحسنتم، باعتبار أن الإنشاء هو العلة الأخيرة لإيجاد المنشأ، والمنشأ ها هنا لم يوجد بعد بل موقوف على تحقق شرطه. واضح إن شاء الله؟ هذا هو إشكالهم بأن أن الإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ، أو وجود المعنى وجود اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى. واضح إن شاء الله؟ هذا هو إشكال. فإن قلت على إمكان رجوع القيد إلى الهيئة، على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء، لأن الإنشاء مطلق وفعلي عن المنشأ، حيث لا طلب، لأنه المنشأ أي شيء؟ هو الطلب، والطلب فعلي. لا، ما عندي طلب أصلا، طلب ماكو قبل حصول ذلك الشرط. فالإنشاء فعلي والمنشأ غير فعلي. الطالب أو لاحظوا، الطالب وإيجاد الطلب موجود، وهذا معناه تخلف الوجود عن الإيجاد. يمكن واحد أن يوجد شيئا في التكوينيات ولا يكون هنالك موجود؟ الفرق بين الإيجاد والوجود فرق اعتباري. الإيجاد بلحاظ الفاعل، والوجود بلحاظ القابل. فكما لا يمكن التفريق بين الإيجاد والوجود، إذا كان هناك إيجاد فلا بد أن يكون هنالك شنو؟ وجود وموجود. أما إذا زين كذلك الإنشاء، لا يمكن أن يكون هنالك إنشاء ولا يكون هنالك منشأ. مقتضى رجوع القيد إلى الهيئة أن يكون هنالك إنشاء وليس هنالك منشأ. واضح إن شاء الله؟ زين. والمصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا بقوله قلت، لاحظوا عبارته، أن المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلا بد أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث، وإلا لو كان المنشأ هو الطلب على تقدير حصوله، مع أنه هنالك طلب فعلي وبعث فعلي لتخلف عن إنشائه، وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به على تقدير بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان. فتأمل جيدا، يقول في الحقيقة ماكو تخلف، لأنه لما نقول أن الاستعمال هو عبارة عن استعمال الاستعمال الذي هو مقدمته الواضع، هو إيجاد المعنى باللفظ بحيث أن اللفظ قالب للمعنى. معنى شنو هذا؟ أنه بإنشائي وجد شيء، وجد معنى، ذلك المعنى في المقام شنو هو؟ الطلب على تقدير شرط، هذا المعنى حاصل، هذا فعلي. الإنشاء علة تامة لهذا المعنى، وهو الطلب على تقدير شيء، وليس الإنشاء علة تامة للطلب الفعلي، بل الطلب الفعلي أجنبي عن ما أنشئ. أنشئ أنا قلت جاء زيدون، عندي لفظ معنى، لفظ جاء زيدون ومعناه هو مجيء زيد في الخارج. أما إذا قلت جاء زيدون وفي الخارج شنو؟ أنا أقول المنشأ هو مجيء عمرو، أقول هذا من قبيل تخلف المنشأ عن الإنشاء. أما إذا قلت إذا جاء زيدون في الحقيقة ها هنا وكان منشأه هو مجيء زيد بهذا الإنشاء، ولو هذا إخبار زين. الإنشاء، لأنه لا فرق بين الإنشاء والإخبار إلا بقصد الحكاية. في الحقيقة عندما قال أكرم زيدا إذا جاءك، هذا الإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ. أي معنى وجد؟ وجد طلب مقيد، وجد طلب معلق، هذا هو المنشأ، وهذا ما متخلف عن إنشائه، هذا علة تامة لإيجاد الطلب المعلق، فمنشأه هو الطلب المعلق. لو كان المراد من الطلب هو الطلب الفعلي الغير المعلق بإنشاء الطلب المعلق، لازم تخلف الإنشاء عن المنشأ، أو لا؟ نعم، لازم تخلف الإنشاء عن المنشأ. يعني المولى أنشأ طلبا معلقا ووجد طلبا فعليا، في الحقيقة ما أنشأ لم يقع وما لم ينشئ وقع، هذا في الحقيقة، هذا يلزم من تخلف المنشأ عن الإنشاء. أنت صاحب الكفاية شيء يقول يا بت ترى أنا لما قلت إذا جاء زيد فأكرمه ها هنا أنشأت وجوب الإكرام، ولكن أنشأت وجوب الإكرام معلقا على المجيء، ما أنشأت وجوب الإكرام مطلقا. فلو كان الطلب فعليا حتى على تقدير عدم حصول ما علق عليه، لزم تخلف الإنشاء، تخلف المنشاء عن الإنشاء، يلزم المحذور بالعكس عليكم. لاحظتوا الفكرة؟ شوفوا عبارته، المنشأ هو أي شيء؟ إما أن تقول المنشأ هو الطلب الفعلي الغير معلق، وإما أن يكون المنشأ هو الطلب المعلق. في الحقيقة إنشائي هو إلى الثاني إلى الأول، فلو كان حاصل هو الأول لا الثاني، لزم تخلف المنشأ عن الإنشاء، فهو عكس المطلوب اليوم. يقول لهم مقتضى رجوع القيد إلى الهيئة لا يلزم منه تخلف المنشأ عن الإنشاء، لا، المنشأ الفعلي هو الطلب على تقدير حصول شرطه، لا الطلب غير مقيد اصلا. فقولكم يلزم تخلف الانشاء عن المنشأ ليس بصحيح، بل لم يتخلف، بل هو علة تامة وهو حاصل، ولكن المنشأ اي شيء؟ هو الطلب المعلق. اما اذا قلت انشاء حاصل فعلي، منشأ معلق، منشأ ايضا فعلي ولكن معلق، فعلي من جهة ومعلق من جهة. فعلي اي حاصل طلب واوجد معنى معلق على شيء. اذا وجد غير هذا المعنى لازم منه ماذا؟ تخلف المنشأ عن الانشاء. واضح الفكرة؟ هذا وللكلام تتم في قوله كالإخبار، هذا يصبح أن يكون مادة ناقضة على مبناكم من أنه تخلف الإنشاء عن المنشأ. الإخبار كذلك أيضا استعمال اللفظ المعنى، فالاستعمال زين هو علة تامة عندكم على هذا الفرض، علة تامة لإيجاد المعنى. فحينئذ مع ذلك الإخبار لا يختلف عن الإنشاء في شيء إلا بقصد الحكاية، مع أنه يمكن أن يكون الإخبار إخبارا تعليقيا، فلازم أن يكون شنو؟ لازم أن تلتزمون بتخلف الإنشاء عن المنشأ. يجي إن شاء الله.